حتى قال ذكر لنا ذكر لنا أنه يقصف بقارون كل يوم كل يوم كل يوم قام كل يوم قام وأنه يتجلجل فيها لا يبلغ لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة.
نعم. هذا مهم يعني مهم متعين. إذا قد يقول قائل هذا مطلق والثاني مقيد. المهم على كل حال اللغز الذي ذكر المؤلف رجل كافر لم تأكله الأرض، هذا في الواقع في نفس منه شيء إلا إذا ورد دليل واضح على أن هذا الرجل كافر، أما مجرد عمله فإنه لا لا لا, لا, لا يقتضي الكفر. نعم. لا لا ما سمعنا هذا عنه. نعم. إذا دعت الضرورة إلى هذا، إذا دعت الضرورة إلى أن يسب فلا بأس، وإذا لم تدع الضرورة بحيث يكون ما في الرجل يمكن أن يستر بالجورب فلا حاجة إلى أسباب الإزار.
إذا كانت الرجل سليمة والثاني خلي الإزار ما
يلتقي. إذا كانت إيش؟
رجل سليمة ورجل مثلا فيها قبح خلي الإزار ما يلتقي.
لكن القبح هذا وش نقول؟ القبح ما كل قبح نقول إنه يجوز. أفرض في ساقه بياض، أو أن في ساقه جروح، هذا يمكن إن ما لازم إنه إنه ينزل الثوب أسفل من الكعبين، لأن الساق فوق الكعب. المهم إن دعا إن كان هناك ضرورة، ضرورة تبيح المحرم أبيح له، وإن لم يكن ضرورة فلا يجوز. ثلاثة.
باب الإزار أن يهدد. ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسد بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهددة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأته رداعة القرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر، فقالت يا رسول الله إني كنت تحت نفاعة وطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله
معروف بالفتح وهي مشكولة عندنا بالوجهين. ها؟ المعروف بفتح الزاي وعندنا مشكولة بالوجهين. نعم.
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الغربة، وأخذت غربة من جلبابها، فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له، فقالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم فقط.
اللهم صل وسلم.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، فصار سنة بعده.
في هذا الباب الدليل على جواز لباس الثياب المهدبة، لكن بشرط أن لا تنزل عن الكعبين. ومثل ذلك أيضا المشالح المهدبة التي يكون فيها هدب، تسمى عند الناس ايش؟ ايش تسمى عند الناس؟ ها؟ اي اظنها قيطان او كذا، ها؟ قيطان، هذا ايضا لا باس به. وكذلك بعض الغتر فيها ايضا هدب لا باس به. نعم نعم. نعم. لا لا، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا يمكن أن تحل زوجها الأول إلا إذا جمعها الزوج الثاني. ها؟ لا، قد يكون أن الرجل ضعيف ضعيف، وأنه يعني ليس كل وقت يكون مستعدا، يعني قد لا يكون هذا خلقا له دائما، ولهذا قال حتى تذوقي وسيلته ويذوق وسيلتك. والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام فهم منه إن الرجل ضعيف. هنا لكن لو فرض أن الرجل ليس بضعيف، وأن هذا طبيعة وأنه عني، فهنا لابد أن تطلق منه أو أن تتزوج بعده رجلا آخر. نعم. إيش؟ الهدب اللي يكون هذه مثل هدبة العين، والسماء بعد عندكم هذا ربث أو ربث أو ربثة، ها؟ لا، القيطان تدلى، هذه هي الآن تدلى. نعم. لا 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 لا، احنا نعرف القطان هذه اللي تدل. طيب نعم. لا، ما ثبت عنته، ربما الرجل ليس عنده قوة وإلى الآن ما دقت منه شيئا. وجواز وزواج العنين جائز إذا أرادت تتزوج بهذا وأخبرت به، ما في مانع. لا بد أن يبلغ، لازم يبلغ هنا، وهو عيب عيب، ويؤجل سنة كما مر علينا في الفقه، يؤجل سنة إن جامع وإلا فلا الفصل. نعم. هو الأصل تشارك الرجال والنساء، الأصل أن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، وبالعكس إلا بدليل. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذه المرأة مهدبا ثوبها ولم ينكر عليها، دل على جواز الهدبة الثوب. نعم. خلاص ثلاثة. نعم.
باب الأرضية. وقال أنس: جلد أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن عليا رضي الله عنه قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن لهم.
فيه نسخة: فأذنوا لهم. نعم. هذا في قصة شرب حمزة للخمر، فإنه رضي الله عنه شرب الخمر فمر به ناضحان لعلي بن أبي طالب بعيران، وكان عنده جارية تغنيه، فقالت: ألا يا حمز للشرف النوائي، فأخذ السيف لأنها حمست، أخذ السيف وجب أسنمة البعيرين وبقر بطونها وأكل من كبدها. فذهب علي بن أبي طالب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت حمزة، فلما جاءه وكلمه قال له حمزة: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ يا يعني لستم بشيء ولا أسلم لكم قولكم، هل أنتم إلا عبيد عبيد. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكلمه. ففي هذا دليل على جواز لبس الرداء، وهو أمر معروف متواتر مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الرداء. ولكن هل هذا اللباس أو هل لباس الرداء على سبيل التعبد أو على سبيل العادة؟ على سبيل العادة، فإذا اعتاد الناس لباس القميص ولم يكن من عادتهم يلبس لباس الرداء فالسنة لباس القميص، أن يفعل الإنسان كما يفعل غيره. في حديث حمزة هذا إشكال، وهو أن حمزة رضي الله عنه تكلم بكلام لو تكلم به في حال الصحو لكان كفرا، فما الجواب عليه؟ الجواب أن فيه دليلا على القول الراجح، وهو أن السكران لا يؤاخذ بأقواله، لا يؤاخذ بأقواله. فإن قال قائل إنما لم يؤاخذ حمزة بذلك لأنه كان قبل تحريم الخمر، فإن حمزة استشهد في أحد في السنة الثالثة وتحريم الخمر كان متأخرا، فالجواب أنه لا ربط بين جواز الشرب وجواز مثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام لو وقع من الإنسان وهو صاحي لحكم بكفره، وكون الشرب حلالا أو حراما لا يؤثر، بل المؤثر هو العقل وعدم العقل. ولهذا كان القول الراجح أن السكران لا يقع طلاقه، وأنه إذا تكلم بكلمة الكفر لا يكفر، وأنه إذا أعتق لا يعتق العبيد، وإذا أوقف لا يقف المال. فلو قال السكران مثلا طلقت جميع نسائي وأعتقت جميع عبيدي ووقفت جميع بيوتي وعندي لزيد 100 دينار ولعمر 1000 دينار، هل يؤاخذ بذلك؟ الصحيح أنه لا يؤاخذ بذلك، صحيح أنه لا يؤاخذ بذلك، وأن كلامه غير معتبر إطلاقا، سواء فيما يتعلق بحق الله أو بحق الآدمي. طيب، وهل أفعاله كأقواله؟ يعني لو أن هذا السكران قتل شخصا، أخذ السكين وقتله، هل نعتبر هذا القتل عمدا أم خطأ؟ المذهب أنه عمد ويقتل به قصاصا، لأن فعل السكران كفعل الصاحي تماما. والقول الثاني أنه خطأ لأنه لا عقل له، فهو كعمد المجنون، وعمد المجنون خطأ. وفصل بعض أهل العلم وقال إن سكر ليقتل فهو عمد، وإن قتل بعد أن سكر فهو خطأ. لكن كيف يسكر ليقتل؟ هو رجل يريد أن يقتل فلانا ورأى أنه لو قتله وهو صاحي أخذ به، فأفتى نفسه أن يشرب الخمر ليسكر فيقتل هذا الرجل. فنقول في هذه الحال إذا علمنا أن الرجل سكر لهذا الغرض فإنما الأعمال بالنيات، وحينئذ يقاد به. نعم، إيش؟ إذا سقط تمييزه بين الناس فهذا لا يؤخذ به، يرى بحاله. والغالب أن الإنسان الذي ليس عنده إدمان في شرب الخمر الغالب أنه يسكر يضيع. سبق ما في بحث ولا شيء؟ ها؟ نعم.
وإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، يتمنون الموت
إن كنتم
صادقين، ولن يتمنوه أبدا.
نعم.
قال في الآية الأخرى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله، يتمنون الناس أبدا. نعم. وقال الله تعالى في الشورى:
ونادوا
يا مالك.
نعم.
هذا
الأبد نعم. أي نعم.
أقول في آية البقرة وآية الجمعة حتى المعيش عدم من الموت بالأبدية.
نعم.
وفي آية الزبر نادوا بقرار.
أي نعم.
فما ندع في الحديث
هما أجبنا عنها عجبنا عليه لكن يمكنك ما حضرت. نعم. هذا في الدنيا، لأن قلنا إذا كنتم صادقين بأن الدار الآخرة لكم، فالإنسان الذي له الدار الآخرة ترخص عنده الدنيا ويتمنى الموت، فهم لن يتمنوه أبدا في الدنيا بما قدمت أيديهم. هنا نعم. لا أبدا، معنى هذا إن باب التهديد، قلنا لكم باب التهديد قد يطلق إنسان في عبارات لأجل أن ينفر. نعم. مثل ما تهدد ولدك فتقول إن فعلت كذا قتلتك أو كسرت يديك أو كسرت يديك، معنى ما تفعل، لأن يعني هناك مانع يمنع من هذا وهو الشفقة والرحمة. فالنصوص الوعيد تطلق هكذا لأن هناك ما يقيدها بنصوص أخرى فيرتفع الوهم. لا ينطبق المسلم. نعم، نقول ما يخلد أبدا. الذي منع التأبيد هو التوحيد. وعلى هذا إذا قيل إذا كان كذلك فلماذا يذكر؟ قلنا يذكر هذا على سبيل التهديد والتنفير. اللي فوق الكعبين.
لا. هو إزار المسلمين نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين.
نعم.
البينية تقتضي يعني نصف الساق إلى أول الكعبة.
إيه.
والحديث الآخر يقول ما أسلموا الكعبة.
نعم. طيب. الآن اللي فيه الإشكال هو الكعب. ما حال الكعب؟ ما حال الكعب؟ فيقال إن ما حال الكعب لا شك إن رتبته دون ما بين الكعب وبين نصف الساق. لأنه يخشى أن ينزل مع الاستعمال إلى أسفل من الكعب، لكنه لا يتوعد عليه في النار. هو حلال، يعني محالات الكعبين لا بأس به، حلال. نعم. نعم. أي نعم، يعني على سبيل الاستحباب. نعم. لأنه لو كان لهما من حظ كان يقول ينبغي أن يكون إلى الكعبين. ثم إن هذا الجزء كما تعرفون شيء يسير، يعني قد تختلف في الكلمات. فإذا كان عندنا لفظ صريح ما أسفل من الكعبين هذا لا يحتمل التأويل. هنا فيبقى ما حاذ الكعبين وما كان أعلى ليس فيه هذه العقوبة. نعم. والله لو قيل بكراهة لأنه قد تكون ذريعة إلى النزول لهذا السبب، لو قيل بهذا لم يبعد. نعم. في حديث السابق فيه حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، هنا تبسم لقول المرأة إنما معه مثل هدبة الثوب. ولو كان من أهل الهيئة والملوك والجبروت لعاقبها على أن تتكلم بهذا الكلام الذي لا ينبغي أن يستر من امرأة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا. نعم. باب الأردية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف: اذهبوا بالقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا.
أراد المؤلف رحمه الله في هذه الآية الاستدلال على جواز لبس القميص، الاستدلال بها على جواز لبس القميص، وهذا إنما يتم على القول الراجح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، لأن هذا القائل هو يوسف عليه الصلاة والسلام. هنا لكن هل تعرفون القميص؟ ها؟ ثيابنا هذه اللي نلبسها كلها قمص. هنا
حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين، فيلبس ما هو أسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم.
الله عندنا ابن محمد ونصره بن عثمان. ها؟ تكلم عليه في الشرح ماذا يقول؟
عبد الله بن عثمان بن محمد وهو تحريف، وليس في شيوخ البخاري من اسمه عبد الله بن عثمان إلا عبدال، وجده هو جبل ابن أبي رواه، ووقع في رواية أبي زيد المروزي عبد الله بن محمد، فإن كان ربطه فلعله اختلاف على البخاري. وفي شيوخه عبد الله بن محمد الجعفي وهو أشهرهم، وابن أبي شيبة، وأكثر ما يجيء أبوه عنده غير مسمى، وابن أبي الأسود كذلك، وعبد الله بن محمد بن أسماء وليس له رواية عنده عن ابن عيينة، وعبد الله بن محمد النفيلي كذلك، وقد مضى شرحه في تفسير سورة براءة، أورده هنا مختصرا إلى قوله: وألبسه قميصا. والله أعلم.
على كل حال هذا يعتبر من المبهم، والإبهام هنا لا يضر لأن شيوخ البخاري كلهم من الثقات. نعم. أخذنا ثلاثة الآن. كي. طيب ها؟ إيش؟ طيب انتظر شوي في الحديث اللي بعد يبين. نعم.
حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال له إذا فرغت منه فآذنا فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال استغفر فقال استغفر لهم فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليه.
الشاهد من هذا الحديث ذكر القميص وأنه ما زال معروفا لبسه عندهم. وفي حديث ابن عمر الذي ساقه المؤلف دليل على أن الثوب يشمل كل ما يلبس، لأنه سئل ما يلبس من الثياب فقال لا يلبس القميص، إذن القميص من الثياب. وقال السراويل، فالسراويل إذن من الثياب، البرنس من الثياب. وعلى هذا فيكون جر الثوب أو جر الثوب فيما سبق يشمل القميص والسراويل والبرانس ومثلها العبي، نعم كلها داخلة في اسم ثوب. طيب العمامة هنا ما ذكرت، فإما أن تكون الإنسان من الراوي أو اختصارا على بعض الحديث، لكنها قد صحت عن من حديث ابن عمر ولا العمائم. العمامة تعتبر من الثوب وفيها خيلاء. قال الشيخ الإسلام رحمه الله إسبال العمامة كثيرا من الخيلاء. وعلى هذا فالذين يلفون على رؤوسهم نحو 20 مترا من العمائم ويجعلون لها ذؤابة تصل إلى العجز تقريبا، نقول هذا من الخيلاء، من الخيلاء لأنه زائد على ما اعتاده الناس، فيكون داخلا في الخيلاء التي نهي عنها في قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. وفي حديث ابن عمر جواب السؤال أو جواب السائل بغير ما يتوقع، جواب السائل بغير ما يتوقع، لأن السائل سأل عن الذي يلبس فأجيب بالذي لا يلبس. وهذا يسمى عند أهل البلاغة أسلوب الحكيم، كأنه قال ينبغي لك أن تسأل عن ما لا يلبس لأنه أقل، فالذي يلبس أكثر فاسأل عن ما لا يلبس. وإذا عرفت ما لا يلبس عرفت ما الذي يلبس، لأن ما سوى الممنوع فهو جائز. طيب وحينئذ نقول هل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم سؤال السائل أم لم يجب؟ نقول أجاب عليه وزيادة، أجاب عليه وزيادة. وفيه دليل من حديث ابن عمر دليل على أن القميص كان من عادتهم لبسه، ولهذا نهى المحرم عنه، كما أن في قوله لا تنتقب المرأة دليلا على أن النقاب كان معروفا عندهم، وأن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن ينتقب، أي يغطين وجوههن ويفتحن لأعينهن فتحة لترى بها الطريق. نعم نعم رشاد. نعم والآن الحديث حديث جابر وحديث عبد الله ابن أبي فيه تعارض، وسنتكلم عن الشارع. حديث جابر يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه بعد أن وضع في قبره، يحتمل أنه دفن أو ما دفن، المهم أنه وضع في القبر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصا ودعا له. وأما حديث عبد الله بن أبي فهو يدل على أن عبد الله هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وأن يصلي عليه، وأن ذلك كان قبل أن ينزل في قبره. نعم، وحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الحديثين. نعم. في ها في تزير براءة في التوبة. إيه مشكلة. هذا لا يمكن الجمع بينهما إلا إذا كان الرسول أعطاه القميص مرتين فيمكن. نعم، البرنس هو الذي ثوب طويل وله ستر يستر الرأس يتصل به، يلبسه المغاربة تشاهدهم في مكة، هذا هو البرنس. نعم، نعم، يعني فليلبس من الخفين ما هو أصل من الكعبين. ها؟ لا لا، لأنه سئل عن هو يتكلم عن عليه، لكن حديث ابن عمر هنا في لفظ آخر قال وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني الخفين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة بعرفة وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فحديث ابن عمر فيه الأمر بقطعهما، وحديث ابن عباس ليس فيه الأمر بقطعهما، فاختلف العلماء في تخريج الحديثين. فقال بعضهم إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطلق وحديث ابن عمر مقيد، والمطلق يجب أن يحمل على المقيد، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس فليلبس خفين وانتبهوا أنه لا بد أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، فيكون يكون مدلول الحديثين واحدا. ومنهم من قال بل العمل على حديث ابن عباس المطلق، وأن من لم يجد نعليه فليلبس الخفين بدون قطع، واستدل لذلك بأن حديث ابن عباس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وحديث ابن عمر ذكره وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج، فيكون حديث ابن عباس متأخرا، والمتأخر يكون ناسخا. فرد هذا بأن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن بحمل المطلق على المقيد. فرد هذا الاعتراض بأن حديث ابن عباس رضي الله عنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وهو يخطب الناس بعرفة، والجمع عنده في عرفة أكثر بكثير من الجمع في المدينة. ثم إن الظاهر أن أكثرهم لم يعلم بحديث ابن عمر، والمدة قصيرة لم ينتشر الخبر ويتسع، فدل هذا على أن الثانية ناسخ لتقييد الأول، ولهذا جاء بدون سؤال، وكأن هذا من باب تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده لما في القطع من إفساد المال، يعني إذا قطعهما صار كالنعلين ففسدتا وذهبت منفعتهما، ولهذا خطب بها النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولم يقتصر على حديثه في المدينة. وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم. نعم. في اثنان قبلك. لا إن شاء الله هذا. لا مو من الأخوية. أولا لأن العمامة ما هي بكثيرة.
لا في ستة متر.
ستة متر. نعم. لا لا إن شاء الله ما في شيء. ما فيها شيء لأنها معتادة. هي معتادة وأيضا الدؤابة ما هي طويلة. نعم.
قوله لما توفي عبد الله بن أبي ذكر الواقدي ثم الحاكم في الإسديد أنه مات بعد منصرفه من تبوك وذلك في القعدة سنة تسع.
لا أسبق الحديث اللي قبل حديث شاب لأجل الجامع بينه وبينها حديث ابن عمر وذكر الجامع بعد حديث ابن عمر بعد حديث ابن أبي. حديث ابن عمر أيهن أيهن معروف ما يلبس المحرم. لا حديث ابن عمر في قصة عبد الله بن أبي وحديث جابر. حديث جابر هو الأول. وش أمامك الآن؟ وش اللي أمامك؟ أول مرة تنتظر شوف أول حرف انت طريق وش؟ قبله في سورة براءة. إيه هنا حصل طيب لا بأس اقرأ.
قوله لما توفي عبد الله بن أبي ذكر الواقدي ثم الحاكم في الإفليل أنه مات بعد منصرفه من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تسع وكانت مدة مرضه 20 يوما ابتداؤها من ليالي بقيت في شوال. قال وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك وفيهم نزلت لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وهذا يدفع قول ابن التين إن هذه القصة كانت في أول الإسلام قبل تقرير الأحكام. قوله جاء أبوه عبد الله بن عبد الله وقع في رواية الطبري من طريق الشعبي لما احتضر عبد الله جاء أبوه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه. قال ما اسمك؟ قال الحباب يعني بضم المهملة وموحدتين مخففة. قال بل أنت عبد الله الحباب اسم الشيطان. وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي هذا من فضلاء الصحابة وشهد بدرا وما بعدها واستشهد يوما يماما في خلافة أبي بكر الصديق. ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات أبيه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتله. قال بل أحسن صحبته. أخرجه ابن مندة من حديث أبي هريرة في إسناد حسن. وفي الطبراني من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أنه استأذن نحوه. وهذا منقطع لأن عروة لم يدركه وكأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام. فلذلك التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر عنده ويصلي عليه ولا سيما وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه. ويؤيد ذلك ما أخذه عبد الرزاق عن معمر والطبري من طريق سعيد كلاهما عن قتادة قال أرسل عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه قال أهلكك حب يهود؟ فقال يا رسول الله إنما أرسلت إليك إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك
أرسل
ولم أرسل إليك لتوفقني. ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه فأجابه وهذا مرسل مع ثقة رجاله. ويعضده ما أخرجه الخبر من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال لما مرض عبد الله بن أبي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال قد فهمت ما تقول فمن علي فكفني في قميصك وصل علي ففعل. وكأن عبد الله ابن أبي أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته
عن والده وهو عبد الله اللي يقول
وكأن عبد الله ابن أبي أراد بذلك دفع العار عن ولده
دفع
العار عن ولده وعشيرته فأظهر الرغبة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك كما سيأتي. وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلق بهذه القصة. قوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقام عمر
وهذا هو الظاهر أن عبد الله بن أبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ينتري العار عن ابنه وعشيرته وليس ذلك رغبة في الإسلام. نسأل الله العافية.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عباس عن عمر ثاني حديث الباب فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الترمذي من هذا الوجه فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه وتبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه قولا يشير أعدد عليه قولا يشير بذلك إلى مثل قوله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وإلى مثل قوله ليخرجن الأعز منها الأذل. وسيأتي بيانه في تفسير المنافقين. قوله فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه. كذا في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة وقد استشكل جدا حتى أفلم بعضهم فقال هذا وهم من بعض رواته وعاكسه غيره فزعم أن عمر أطلع على نهي خاص في ذلك. وقال القرطبي لعل ذلك وقع في خاطر عمر فيكون من قبيل الإلهام ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قلت الثاني يعني ما قاله القرطبي أقرب من الأول لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين دليل أنه قال في آخر هذا الحديث قال فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم. والذي يظهر أن في رواية الباب تجوزا بينته الرواية التي في الباب بعده من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر فقال تصلي عليه وقد نهاك الله أن تستغفر له. وروى عبد بن حميد والطبري من طريق الشعب عن ابن عمر عن عمر قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذت بثوبه فقلت والله ما أمرك الله بهذا لقد قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ووقع عند ابن مردوية من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال عمر أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه قال أين قال استغفر لهم الآية. وهذا مثل روايته أن عمر قد فهم من الأمر ما هو الأكبر والأغلب من لسان العرب. من أن أو ليست للتخيير تحويت بعدم الوصف المذكور، أي أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء، وهو كقوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لكن الثانية أسرع، ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة كما سأذكره. وفهم عمر أيضا من قوله 70 مرة أنها للمبالغة، وأن العدد المعين لا مفهوم له، فالمراد نفي المغفرة له ولو كثر الاستغفار، فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه. وفهم أيضا أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له، فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة، فلذلك جاء عنه إطلاق النهي عن الصلاة. ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن عبيد.